بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا أيها الإخوة أن نقدم لكم شرح نظم قواعد الإعراب لفضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله تعالى. والآن مع الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله في يوم الخميس السادس من شهر شعبان من عام 2024 في نظم لكتاب قواعد الإعراب لهشام رحمه الله. الأصل لابن هشام كتاب نثرا يسمى قواعد الإعراب، ويسمى الإعراب عن قواعد الإعراب. ذكر فيه ابن هشام رحمه الله أبوابا أربعة تتعلق بفن الإعراب، والمقصود بالإعراب هنا الإعراب الاصطلاحي عند النحاة، يعني ما يسلكه النحوي في تطبيق القواعد التي درسها في علم النحو. ولذلك كان من المناسب لطالب العلم أن يدرس مع كتاب النحوي، يعني يتعلق به بيان حدود النحو من الفاعل والتمييز والحال إلى آخره، أن يتعلم كيف يعرب، لأن النحو شيء والإعراب شيء آخر. النحو شيء علم نظري، وقد عند التطبيق قد يغلط طالب العلم أو طالب فن النحو. لذلك كان من المناسب أن يقرأ العلمين سويا إن فصلنا علم الإعراب عن علم النحو. ابن هشام رحمه الله له تصانيف أو مصنفات عدة في فن النحو، من أشهرها ما هو معلوم لديكم قطر الندى وشرحه وشذور الذهب وأوضح المسالك. وضم إلى هذه السلسلة وهذه الكوكبة من مصنفات علم النحو، ضم إلى ذلك كتابين جليلين، كان أولهما الإعراب عن قواعد الإعراب، يعني بين فيه كيف يسلك الطالب النحوي الإعراب عند تطبيق قواعد الإعراب على آيات الكتاب وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذكر في هذا الكتاب الإعراب عن قواعد الإعراب أربعة أبواب، كما الناظم هنا قاسي ذكركم أربعة الأبواب. الباب الأول في الجملة وأحكام، الجملة وأحكام، لأن الطالب يعرف أن الكلام يسمى جملة، وسبق تقرير أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لكن إذا جاء هذه أو جاءت هذه الجملة في محل إعراب كيف يعربها؟ هل كل جملة لها محل من الإعراب؟ هل إذا جاءت في محل رفع خبر لا تخرج عنه إلى محل نصب إلى آخره؟ نقول لا، إذا لابد طالب العلم أن يعرف أحكام الجملة ويعرف قبل ذلك حقيقة الجملة. ثم تنى بباب في الجار والمجرور، وهذا يشكل على طلاب العلم كثيرا، الجار والمجرور والظرف وإعراب. ثم ثلث بباب في كلمات يحتاجها المعرف، ذكر كلمات مثل قط وعوض وإذا، هذه تشكل على طالب العلم، قد يعني قام زيد زيد فاعل، لكن إذا جاء زيد كيف يعرف إذا؟ هذا يشكل على قط، لم يأتي عمر قط، لن أزور عمر عوض، كيف يعرف عوض؟ يعرف إذا قط، هذه تشكل على طالب العلم. فبوب لها الباب الثاني، كلمات تحتاج إلى تفسير. الباب الرابع جعله في أخطاء شاعت على ألسنة المعربين، أخطاء شاعت على ألسنة المعربين، فنبه رحمه الله عليها، وذكر بعض من درس سيرة ابن هشام رحمه الله أن بل هو نفسه في مقدمة مغني اللبيب أن هذا الكتاب الذي هو الإعراب عن قواعد الإعراب هو لبنة كتابه الكبير المغني عن كتب الأعاريب، لأن المنهج واحد والمسلك واحد والموضوع واحد، إلا أنه قد تبحر في مغني لبيب. ولذلك طالب العلم لا يستغني عن الكتابين معا، ولكن هذا الكتاب يعتبر مقدمة للكتاب الآخر، وذاك يعتبر كالشرح لهذا الكتاب. مغني النبي يعتبر كالشرح لقواعد الإعراب. قواعد الإعراب كما هو معلوم في الأصل أنه نسب، ولم أره مطبوعا لوحده إلا أنه ذكر أنه طبع في الشام وما رأيته، لكن الموجود بين أيدي الطلاب شرح خالد الأزهري عليه موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب. ومن المعلوم أن طالب العلم قد يعثر عليه حفظ ما هو نسب، وكان طريقة العلماء إلى يومنا هذا يوصون طلاب العلم بحفظ المتون، ولكن يصعب عليهم حفظ ما هو منثور ويصعب عليهم حفظ ما هو منظوم، فلذلك نظمه غير واحد من العلماء. وبين يدي أوسع نظم فيما وقفت عليه وهو نظم الزواوي رحمه الله، لم أقف على ترجمة له ولم أقف على شرح لهذا الكتاب، ولكنه في الظاهر أنه عبارة سلسة وواضحة قد لا تحتاج إلى مزيد إيضاح. هناك نظم آخر أيضا لمجبون لا يعرف من هو، اسمه محمد بن عبد الله، نظمه في 80 بيت، وعليه شرح للشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله، وهو مطبوع خرجه تلميذه الشيخ محمد بن سليمان البسام. وهناك أيضا نظم للأهدل وشرحه هو نفسه أيضا وموجود عندي لكنه مصور. ووجدت أن أحسن نظم لهذا الكتاب هو نظم الزواج، أولا لسهولة عبارته، وثانيا يعتبر كالشرح لقواعد الإعراب، كأنه نظم فوائد زائدة على الأصل، وإن الأصل لو جي قد يصل إلى 80 ونحوها، لكنه بلغ في هذا النظم 162 بيتا، إذا يعتبر كالشرح على هذا الكتاب. نأخذ أو نقف مع مقدمة الناظم رحمه الله تعالى، ولذلك أوصي الطلاب بحفظ هذا النظم، وإن أمكن أن يكون هناك تسميع في أول كل درس 2 أو 3 أو 4 فهو حسن، كذلك مناقشة ومراجعة ما سبق، يعني يخصص في أول الدرس إن شاء الله نحو من ثلث ساعة للمراجعة والتسميع، ثم بعد ذلك نأخذ ما يتيسر. يختلف شرح هذا الكتاب عن شرح كتب النحو. كتب النحو يكثر فيها الخلاف ويكثر فيها تفصيلات ويكثر فيها تعليلات، لكن هذا في الظاهر أنه لن نحتاج إلى كثير من ذلك. أقول الظاهر أنه قد يتخلف هذا، أقول الظاهر أنه قد لا يحتاج إلى كثير الكلام. نشرع في مقدمة، نقول هذه تسمى عند العلماء مقدمة كتاب. سبق أن المقدمة مقدمتان، مقدمة علم ومقدمة كتاب. مقدمة العلم هي التي يذكر فيها المصنفون مفاتيح العلوم التي جمعها محمد بن علي الصبار رحمه الله في قوله: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، مسائل وفضله ونسبة للواضع والاسم الاستنداد له الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درج جميع أحد شرف. أما مقدمة الكتاب هذه نص العلماء المحشون على سبيل الخصوص أن يتعين على كل مصنف وشارح وناظم أن يذكر 8 أمور، منها 4 واجبة وجوبا صناعيا، ومنها 4 مستحبة استحبابا صناعيا يعني لا شرعيا، واجبة وجوبا صناعيا يعني في الصلاح أهل الصلاح. وهذه الأمور الأربعة الواجبة هي البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتشهد يعني الشهادتين، هذه 4 واجبة، قد يلام المصنف إذا لم يذكر واحدة منها. أما الأمور المستحبة استحبابا صناعيا وله أن يتعمد تركها ولا يلام في تركها عندهم هي 4. أولا أما بعد، قوله أما بعد، وبراعة الاستهلال وتسمية نفسه وتسمية الكتاب، يعني يذكر اسم كتابه ويذكر نفسه يسمي نفسه، وبراعة الاستهلال أن يشير في المقدمة الفن الذي يريد أن يصنف فيه، وقوله أما بعد. وهنا اشتملت هذه المقدمة على بعض هذه الأمور. قال رحمه الله: أحمد رب الله جل منعمة أخرج من جهل وجل من عام. بدأ الناظم رحمه الله تعالى، هناك فوائد تذكر في هذه المقدمات قد لا توجد أو لا يتعرض لها الشارح في غير هذا الموضع فلا تستصعب ابتداء، ونبه على هذا. قال: ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى منظومته ب الحمدلة بالحمدلة، والحمدلة هي حكاية قول الحمد لله. لما بدأ الناظم رحمه الله بالحمدلة في أول مصنفه؟ نقول بثلاثة أمور. أولا اقتداء بالكتاب العزيز، لأن القرآن مفتتح بالحمد لله رب العالمين. أول آية من السور هي الحمد لله رب العالمين، وهي اسم للفاتحة. أيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبه بإن الحمد لله نحمده ونستعينه. ثالثا اقتداء به أو امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجزم. هذا الحديث مختلف في تصحيحه، حسنه النووي رحمه الله بن صلاح، وغيره يضعفه ضعف الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في مقدمة إلواء الغليظ. إذن لهذه الأمور الثلاثة نقول افتتح الناظم هذه المنظومة بالحمدلة: أولا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو اقتداء بالكتاب العزيز، ثانيا تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا امتثالا لأمره إن صح الحديث، وإلا فالسنة الفعلية كافية. ولذلك قال العلماء: يستحب البداءة بالحمدلة لكل دارس ومدرس وعالم ومتعلم وخاطب وخطيب إلى آخره، في كل أمر له شأن شرعا يستحب البداءة بالحمد لله. أحمد ربي، نقول ابتدأ الناظم هنا بالحمد، والحمد عند أهل الاصطلاح نوعان: حمد لغوي وحمد اصطلاحي. حمد لغوي وحمد اصطلاحي. هذه الحمدلة لا يستشكلها البعض، لأنها ذكر، والذكر يحتاج إلى تفسير، وأيضا هي جزء آية الحمد لله، فالتفقه فيها ليس من العبث، يعني ليس من الاشتغال بما لا يعني، كما قد يظنه بعض طلاب العلم. نقول: لماذا نقول حمد لغوي وحمد اصطلاحي، والفرق بين الحمد والشكر؟ نقول: لا، هاتان عبادتان، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا جزء آية، والشكر أيضا عبادة، فالتفقه وفهم معانيهما من جهة اللغة العربية ليس من الاشتغال بما لا يعني. نقول: الحمد نوعان، حمد لغوي وحمد اصطلاحي، يعني حمد دلت عليه مفردات اللغة واستعمالات أهل اللغة، وحمد اصطلاحي صلح عليه أهل الفنون. أما الحمد اللغوي فحدوه بأنه الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتسجيل. الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتسجيل. الثناء هو القول الحسن، الثناء هو القول الحسن، يعني خرج به حمد القلب، وخرج به حمد الجوارح. إذا قيل الثناء الحمد هو الثناء، إذن الثناء لا يكون إلا باللسان، إذن الحمد اللغوي لا يكون بالقلب ولا يكون بالجوارح. الثناء باللسان، الجار المجرور هنا متعلق بقوله الثناء، وهو صفة لكنها لبيان الواقع، لأن الثناء لا يكون بغير اللسان، فذكر اللسان هنا ليس للإحتراز، لأن الثناء لا يكون بغير اللسان، وإنما هو من باب ذكر الوصف لبيان الواقع. على الجميل الاختياري، هذا لإخراج الثناء الذي ليس على الجميل الاختياري، وإنما على الجميل القهري. قد يثنى على الشيء لكونه أثنى جميلا باختياره تابعا لمشيئته وقدرته، وقد يثنى على الشيء لكونه أذل معروفا ولكنه مقهورا على إذلال هذا المعروف. ويذكر جمهور الناس على الجميل الاختياري، هذا أيضا لبيان الواقع. لماذا؟ لأن الثناء لا يكون إلا على خير، خلافا للعز بن عبد السلام رحمه الله، فقد خالف الجمهور ورأى أن الثناء كما يكون بالخير يكون بالشر، وعليه على قول العز بن عبد السلام أن قولهم على الجميل الاختياري للاحتراز أخرج الثناء الذي يعتبر شرا. واستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وأصحابه، فمر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت. ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبة. قال إذن الصحابة من أهل اللغة وهم فصحاء وقولهم حجة، فقالوا أثنوا عليها خيرا وأثنوا عليها شرا، فاستعملوا ثناء في الخير وفي الشر، وعليه يكون الثناء بالخير ويكون الثناء بالشر. على الجميل الاختياري يكون القيد هنا للإخراج، أخرج الثناء بالشر. على جهة التبجيل والتعظيم هذا من باب عرف التفسير، لأن التبجيل هو التعظيم والتعظيم هو التبجيل، يعني الثناء باللسان يكون دافعه التبجيل والتعظيم. أخرج ما إذا كان دافعه وسببه القهر والمجاملة ونحو ذلك. إذن نقول الحمد اللغوي هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم. الحمد اللغوي هنا له مورد وله سبب، يعني الدافع للحمد اللغوي هنا مطلق يشمل النعمة وغيرها، ومورده يعني آلته اللسان فقط. إذن الحمد اللغوي يكون مورده اللسان فقط، وسببه ودافعه هو الإنعام وغيره، يعني يكون في مقابلة النعمة ويكون في مقابلة الصفة الذاتية، لأن إذا قلنا أحمد الله الحمد هنا متعلق بالرب جل وعلا، فالله تعالى يحمد على صفاته الذاتية كما يحمد على صفاته الفعلية. أما الحمد اصطلاحا عرفا فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. فعل، الفعل هنا جنس يشمل الجنان القلب ويشمل اللسان ويشمل الجوارح. إذن الحمد الاصطلاحي مورده ثلاثة أشياء، اللسان والجوارح والقلب، بخلاف الحمد اللغوي. فعل ينبئ يعني يدل على تعظيم المنعم كما قال هناك على جهة التعظيم والتبجيل. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، إذن هنا الحمد في مقابلة النعمة، وهناك الحمد اللغوي في مقابلة النعمة وغيرها. وعليه نقول العلاقة بين الحمدين الحمد اللغوي والحمد الاصطلاحي العموم والخصوص الوجهي يجتمعان ويفترقان، لأننا أثبتنا أن الحمد اللغوي مورده اللسان فقط وسببه الإنعام وغيره، والحمد الاصطلاحي مورده آلته التي يورد عليها أعم من الحمد اللغوي، لأنه يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالجوارح، سببه النعمة فقط. فنقول بينهما عموم وخصوص وجهي. الحمد اللغوي أعم من جهة السبب وأخص من جهة المورد والآلة. الحمد الاصطلاحي أعم من جهة الآلة وأخص من جهة السبب. لو حصل الثناء باللسان في مقابلة نعمة، حصل الثناء باللسان في مقابلة نعمة، نقول هنا اجتمع الحمد اللغوي والحمد الاصطلاحي. وإذا حصل الثناء باللسان لا على نعمة، نقول هنا حصل الحمد اللغوي لا للصلاحي. وإذا حصل الثناء لا باللسان وإنما بالقلب أو بالجوارح في مقابلة نعمة، نقول هنا انفرد الحمد الاصطلاحي، انفرد الحمد الاصطلاحي. إذن قد يجتمعان وقد يفترقان. الحمد عند بعض أهل العلم مرادف للشكر كابن جرير الطبري، وذهب إليه صاحب القاموس الفيروزابادي رحمهم الله جميعا، ذهبوا إلى أن الحمد مرادف للشكر. هذا التعريف الأخير لذكر الحمد الاصطلاحي انتقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أئمة الدعوة، لأنه قصر الحمد على مقابلة النعمة فقط. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حمد الرب جل وعلا نوعان، حمد في مقابلة إحسانه إلى عباده، قال وهذا نوع من الشكر، وحمد لكونه متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال، وهذا مغاير للأول. والحد للصلاحي للحمد للصلاحي هذا قصر الثناء على الأول دون الثاني، لأنه قال فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، إذن لا يحمد إلا في مقابلة النعم. ونقول الله عز وجل يحمد على نعمه ويحمد على صفاته، ولذلك جاء في القرآن وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وهذا من صفات السلب. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هذا حمد على الصفات الذاتية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هذه كلها صيغ حمد متعلقها غير الإنعام، غير الإنعام، وإن كان الآية الأخيرة متعلقها الإنعام وهو إنزال الكتاب. إذن نقول الحمد بالتعريف الأخير للصلاحي ينتقد من جهة أنه خاص بالنعمة، والصواب أنه عام في النعمة وغيرها. فالله جل وعلا يحمد على صفاته اللازمة ويحمد على صفاته المتعددة. فقال رحمه الله الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هكذا عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية، الحمد هو ذكر محاسن المحمود. وقال ابن القيم هو إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. فمحاسن المحمود هذا يعم الصفات الذاتية كالكبرياء والعظمة، وأيضا الصفات المتعدية كالإحسان والمغفرة والرحمة. قلنا الحمد والشكر مترادفان عند بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أنهما متباينان، أنهما متباينان يعني مختلفان، وهذا هو الصح كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير ما موضع من فتاويه. فيعرف على ذلك الشكر بأنه في اللغة هو عين الحمد للصلاح. الشكر لغة هو الحمد للصلاح، فنقول الشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. الشكر صلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله، صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه، سواء كان الصفة خاصة به كالسمع والأذن والبصر ونحو ذلك واللسان، أو منفك عن الإنسان كالمال والولد والزوجة ونحو ذلك. صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله، فالسمع والبصر والأذن خلقت لماذا؟ لتحقيق عبودية الله جل وعلا. فإذا صرفت بغير هذا، بغير هذه الحكمة، نقول صرفت في غير ما خلقت له، فيكون من قبيل الكفران لا الشكر، لأن ضد الحمد هو الذنب وضد الشكر الكفر. إذن نقول يشمل الشكر من جهة الآلة اللسان والجوارح والقلب. مورد الشكر ثلاثة، اللسان يعني آلة الشكر، مورد الشكر وآلة الشكر، بماذا يشكر العبد ربه؟ إما أن يتحرك بجوارحه كالسجود والركوع والقيام، أو يمشي إلى الطاعة، أو يلهج لسانه بذكر الله فيكون من الشكر، أو يعتقد يعترف بالنعمة ونحوها بقلبه، فيكون هذا هو المقصود بمورد الشكر. إذن مورد الشكر ثلاثة، اللسان والجنان والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجمة. أما السبب فهو خاص بالنعمة، وهنا وافق شيخ الإسلام كما خالف هناك وافق هنا، وخص الشكر بالنعمة. فيكون بين الشكر وبين الحمد الاصطلاح العموم والخصوص الوجه. فالشكر أعم من جهة الآلة وأخص من جهة السبب، والحمد الحمد اللغوي، الحمد اللغوي، الحمد اللغوي أخص من جهة الآلة وأعم من جهة السبب. الشكر أعم من جهة الآلة وأخص من جهة السبب، لأن التقابل يكون بما دلت عليه اللغة. أما الحمد الاصطلاحي فهذا خاص بأهل الاصطلاح، التقابل يكون بين الشكر اللغوي والشكر والحمد اللغوي. قال الناظم: أحمد ربي، أحمد ربي. نقول هنا الناظم عبر بالجملة الفعلية المفتتحة بالفعل المضارع المثنى، وهذا له نكتة عند البيانيين، العدول عن الجملة الاسمية والجملة الماضوية إلى الجملة الفعلية. يقولون لأن الجملة الفعلية المثبتة تفيد الاستمرار والتجدد، تفيد الاستمرار والتجدد. التجدد هو بمعنى الاستمرار، ومقصودهم هنا بالتجدد كون الحدث والفعل يحصل ويقع مرة بعد أخرى، يقع مرة بعد أخرى. الجملة الاسمية تدل على الاستمرار دون تجدد، والجملة الماضوية لا تدل لا على الاستمرار ولا على التجدد الذي هو حصول الشيء مرة بعد أخرى، لكن تدل على التجدد الذي بمعنى الوجود بعد العدم. إذا قيل قام زيد دلت على التجدد، ما هو؟ ثبوت قيام زيد بعد أن لم يقم، كان معدوما فصار ووقع فحصل. أما هل تدل على أن هذا القيام يقع مرة بعد مرة، يقوم ثم يجلس ثم يقوم ثم يجلس؟ الجواب لا. لكن إذا قيل يقوم زيد، يقوم هذه الجملة المضارعية عند أهل البيان تدل على التجدد، يعني حصول القيام مرة بعد أخرى. هنا قال أحمد ربي، إذن هذا الحمد يقع ويحصل مرة بعد أخرى. قالوا لماذا يعدل في هذا الموضع على سبيل الخصوص إلى ما يدل على التجدد؟ قالوا لأنه علق بقوله ربي، والرب هنا مشتق من الربوبية، ففهم معنى التربية، والتربية تستلزم تجدد الآلاء والنعم، فكما أن آلاءه ونعمه جل وعلا لا تزال تتجدد تترى، كذلك ينشأ له حمد بصيغة لا تدل على الثبوت وإنما تدل على التجدد، فيكون هناك موافقة بين الحمد والمحمود عليه، لتكون هناك موافقة بين الحمد الذي هي صيغة الحمد والمحمود عليه. المحمود عليه هنا الآلاء، هل هي ثابتة أم أنها تتجدد وقتا بعد وقت؟ نقول تتجدد. إذن يناسبها أن يعبر بفعل يدل على التجدد لا على ما يدل على الثبوت والاستمرار، لذلك عدل الناظم عن الحمد لا بالبسم في الجملة الاسمية أو الجملة الماضوية. أحمد ربي، أحمد هذا القصي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، رفع ضمة ظاهرة على آخره، والفاعل ضمير تصير وجوبا تقديره على ربي الله، ربي الله. هنا أضاف الرب نفسه المتكلم لإظهار الضعف والاستكانة والخشوع والذل. ربي، الرب بأل، هذا اسم من أسماء الله جل وعلا، أما إذا لم يحل بأل فيجوز أن ينسب إلى المخلوق، فيقال رب الدار ورب الضيعة ورب المال. أما إذا قيل الرب فإنه اسم خاص بالله جل وعلا. ربي الله، ربي نقول مفعول به، الله هذا نقول بدل، ولا يصح أن نقول نعم. لماذا؟ لأن اسم الله جل وعلا لفظ الجلالة الله يتبع ولا يكون تابعا، تضاف إليه جميع الأسماء ولا يضاف هو إلى غيره، فيقال الله هو الرحمن هو الرحيم هو الملك إلى آخره، ولا يصح أن يقال الرحمن الرحيم هو الله. لماذا؟ لأنه عند كثير أو عند الجمهور من أهل العلم أن لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم. إذا أحمد ربي، ربي نقول مفعول به، الله هذا بدل ولا يصح أن نقول إنه بدل كل من كل، ولا يصح أن نقول إنه نعم. هل هو مشتق أم لا؟ اختلف أهل العلم، والخلاف حاصل بين أهل السنة والجماعة، هل لفظ الجلالة الله مشتق أم لا؟ يعني هل يدل على صفة أم لا؟ هل هو جامد يدل على ذات غير متصفة بوصف أم لا؟ هذا محل النزاع بين أهل العلم، نسب لسيبويه والخليل وأيضا للشافعي والخطابي وإمام الحرمين القول بأنه جامع لا يدل على معنى، لا يدل على صفته، واستدلوا بأنه إذا دخلت عليه ياء النداء ثبتت أل، ومعلوم أن أل لا تجامع ياء النداء، لا يقال يا الرحمن يا الكريم، وإنما يقال يا رحمن يا كريم يا غفور بحرف أل، وباضطرار حكم جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل. إذن لا يقال يا الرحمن يا الكريم، وإنما يقال يا كريم يا رحمن. ونقول في لفظ الدلالة يا الله، فثبتت أل فدل على أنها لازمة وليست بزائدة، فدل على أنها لازمة وليست بزائدة. والصواب أنه مشتق، الصحيح أنه مشتق، ودليل الاشتقاق أن معناه كما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ففسر الله ذو الألوهية يعني صاحب الألوهية، كما نقول الرحمن يعني صاحب الرحمة، الغفور صاحب المغفرة، فقال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالله أصله على هذا مشتق من الإله، والإله فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، مشتق من أيضا إله، مشتق من أله يأله إله وألوهة، وألها بمعنى عبد. واستدلوا لذلك بقول رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من تعبده. فذكر المصدر فدل على إذا ثبت المصدر صح اشتقاق الفعل منه الفعل الماضي والمضارع والأمر. والذي يؤكد هذا أنه مشتق قوله جل وعلا: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض. وقال في موضع آخر: القرآن يفسر بعضه بعضا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إذا جمعت بين الآيتين علمت أن معنى قوله وهو الله في السماوات أي الإله الذي يعبد في السماوات، وهو أيضا هو الإله الذي يعبد في الأرض، وهو الله في السماوات أيضا من جهة إعرابية في السماوات، هو الله مبتدا وخبر في السماوات، نقول جار ومجرور متعلق بلفظ الدلالة. ومن المتقرر عند النحاة أن الجار والمجرور لا يتعلق إلا بالفعل أو ما فيه رائحة الفعل، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. فلما تعلق في السماوات بقوله الله علمنا أن لفظ الجلالة مشتق، لأن الجار والمجرور لا يتعلق إلا بمشتق. إذن نقول الله الصواب أنه مشتق، وهو دال على الذات ودال على الصفة، وهذه الصفة هي ما هي؟ الألوهية. ما معنى الألوهية؟ يعني العبودية. أحمد رب الله جل منعما، جل هذا فعل ماضي، جل يجل جلالا وجلالة فهو جليل، وجل بمعنى عظمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله. منعما هذا حال من فاعل جل، يعني جل ربنا حال كونه منعما، أفرد من جهل وجل من عمى، كأنه فسر بعض ذلك الإنعام على الخلق فقال أفرد من جهل، أفرد من جهل. وأعظم نعمة على الإنسان أن يفرج من جهل الكفر والبدع والمعاصي إلى نور الإيمان والطاعة. أخرج من جهل، هذا قد يشير الناظم إلى قوله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، هذا هو حقيقة الجهل، لأن الجهل حده عدم العلم، عدم العلم. والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود، عدم العلم هو الجهل، سواء كان الجهل جهلا بسيطا أم جهلا مرتبا. أخرج من جهل، إذن أجل نعمة أنعم بها الرب جل وعلا على العباد أن أخرجهم من جهل الكفر إلى نور الإيمان، وجلى من عمى، وجلى يعني أظهر، والنهار إذا تجلى يعني إذا ظهر وبان، وجلى من عمى هو بمعنى قوله أخرج من جهل، من عمى قصد به الجهل، والعمى هنا عمى القلب، العمى هنا عمى القلب، ونص عليه لأنه أشد ضررا على الإنسان من عمى البصر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والذي يجلي عمى القلوب هو الذي يجلي عمى القلوب يعني يزيله هو العلم، هو العلم، هو العلم النافع والعمل الصالح. فعلم البيان والإعراب وألهم الحكمة والصواب، فعلم ربنا جل وعلا البيان. البيان في اللغة يطلق على الظهور، ويطلق بمعنى الفصاحة، ويطلق بمعنى المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، والثالث هو المراد هنا. فعلم البيان أي علم ما ينطق به الذي هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. وقد يكون فيه إشارة إلى قول خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان يعني بني آدم، وإن قيل بالإنسان المراد به هنا آدم عليه السلام علمه البيان أي الأسماء كلها، وقيل خلق الإنسان أي كل إنسان، وعلمه البيان أي المنطق الفصيح، فيوافق ما ذكره الناظم هنا. والإعراب هذه الإعراب الألف هذه للإطلاق، والإعراب في اللغة يطلق على معاني منها الإبانة ومنها التحسين ومنها التغيير، والمناسب هنا الإبانة، يقال أعرب زيد عما في نفسه إذا أبان، إذا أبان وأصبح، فيكون من باب عطف المراد أو التفسير. فعلم البيان والإعراب وألهم الحكمة والصواب. ألهم هذا فعل ماضي بمعنى لقن، لقن العباد والخلق الحكمة. الحكمة تطلق على القرآن وعلى العلم وعلى الحلم وعلى النبوة، والمراد بها هنا القرآن والعلم. والصواب هذا من باب عطف التفسير أيضا، أو يكون قوله وألهم الحكمة إذا فسرناه بالعلم أن العلم ما هو صواب وما هو خطأ، وقال والصواب أي الصواب في العلم، والصواب هو ضد الخطأ، الصواب ضد الخطأ، والباطل ضد الحق، الباطل ضد الحق والصواب ضد الخطأ. فلاح للأذهان، إذن علم وألهم فلاح يعني ظهر وبان للأذهان والعقول والقلوب معنى ما صفى من الكتاب وحديث المصطفى. فلاح إذا علم الرب جل وعلا البيان المنطق الفصيح وألهم الإنسان العلم والصواب فيه، فلاح ظهر وبان للأذهان والعقول والقلوب التي محل للعلم معنى ما صفى من الكتاب، معنى المعنى ما يقصد من الشيء، المعنى حقيقته ما يقصد من الشيء أو ما يقصد من اللفظ، فما يعنى من اللفظ يسمى معنى ويسمى مفهوما ويسمى مدلولا. هذا المدلول وهذا المفهوم منه ما هو ظاهر ومنه ما هو مستتر خفي، منه ما هو ظاهر ومنه ما هو مستتر خفي. فقال هنا لاح للأذهان معنى ما خفى، خفى أصل وخفي، أبدلت الكسرة فتحة للتوصل إلى قلب الياء ألفا، خفي فرضي، أبدلت الكسرة فتحة فقيل خفيا، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، يعني هي فرع وليست بأصل كما يقال رضى وأصله رضيا. إذا لاح للأذهان بدا وظهر للأذهان المعنى الذي خفي والستر من الكتاب وحديث المصطفى. من الكتاب المراد به القرآن، والكتاب اسم من أسماء القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سمي القرآن كتابا لكونه مكتوبا، كتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، والكتب هنا الكتاب مشتق من الكتب بمعنى الجمع، الكتب في اللغة هو الجمع، يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وتسمى جماعة الخيل كتيبة، تسمى جماعة الخيل كتيبة. وسميت الكتابة كتابة لاجتماع الحروف والكلمات، لاجتماع الحروف والكلمات. وحديث المصطفى، المصطفى الطاء هذه منقلبة عن تاء افتعل إذا وقعت التاء، إذا اسم مصطفى أصلها مصطفى وقعت التاء بعد الصاد فقلبت التاء طاء، والمصطفى هذا مأخوذ من الصفوة، فأصل ألفه واو، مصطفى مصطفى ون أصلها مصطفى ون، تحركت الواو وفتح ما قبله وقلبت ألفا فقيل مصطفى، وهو مشتق من الصفوة، والمراد به الشيء الخالص من الكدر، كل ما خلص من غيره فهو صفوة. وحديثي هذا مقابل لقوله الكتاب، لأن مسند أهل العلم في تلقي الأحكام هو الكتاب وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث هنا مراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، كما قال السيوطي رحمه الله: والحديث قيد بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحو حكم. وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، يعني بعض أهل العلم رأى الحديث أعم من مما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشمل الموقوف الذي وقف على الصحابي والمقطوع الذي وقف على التابع على اصطلاح بعضهم. هنا قال: فلاح للأذهان معنى ما خفى من الكتاب وحديث المصطفى. إذن يفهم من كلام الناظم هنا أو يشير إلى أن آكد ما يستفيد منه طالب العلم النحوي أو اللغوي هو معرفة ما قد يخفى من الكتاب والسنة. ولذلك نجد الآن من يزهد في دراسة النحو وغيره وصرف البيان لكونه يفهم ظاهرا من الكتاب والسنة، فيظن أن هذا الظاهر فهمه دون حاجة إلى معرفة قواعد اللغة، وهذا خطأ في الفهم، خطأ في التصور. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة منهما هو ظاهر بين يعرفه حتى العام. ولذلك ابن القيم رحمه الله نص على أن آيات الأسماء والصفات ردا على من قال أنها من المتشابه، قال: لا، هي من المحكم، بل من أحكم المحكم، يعني يفهمها العام، يقرأ الرحمن على العرش استوى وهو الغفور الرحيم فيسأل ربه المغفرة والرحمة. إذن اشترك العام مع طالب العلم الذي لا يدرس علم اللغة. ولكن الفائدة الكبرى التي يتوصل بها الطالب من معرفة قواعد النحو واللغة عموما بيانا وصرفا هي معرفة ما يخفى من الكتاب والسنة. هنا قيد رحمه الله معنى ما خفى احترازا من الظاهر الذي يستوي فيه طالب العلم والمثقف والعامي. ولذلك نص أهل العلم على أن علم اللغة هذا من فروض الكفاية، واستدل الطوفي رحمه الله لهذا بأن القرآن نزل عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقد أمرنا بتدبر القرآن، ولا يمكن أن يوصل إلى تدبر القرآن وهو عربي إلا بدراسة اللغة العربية بجميع صنوفها نحوا وصرفا وبيانا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن تدبر القرآن فرض كفاية، ولا يتم الوصول إلى هذا الفرض إلا بدراسة اللغة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن عنده أو في نفسه تردد في حاجته إلى علم اللغة عموما فعليه أن يعتكف على كتاب الطوفي رحمه الله الصعقة الغضبية في الرد على منكر العربية، ألفه ردا على من هو يقول في عصرنا من الجهال من يزهد في علم اللغة بصنوفها، فألف هذا الكتاب، وهو كتاب ضخم يقع فيه أكثر من 400 صفحة، محقق وموجود، الصعقة الغضبية في الرد على منكر العربية. صلى على محمد لما أثنى على الخالق جل وعلا، ثنى بالثناء على أفضل مخلوق وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق. صلى على محمد وشيعته، صلى هذا فعل ماضي جملة خبرية المراد بها إنشاء الصلاة، يعني جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، جملة خبرية لفظة إنشائية معنى. الجمهور على أن معنى الصلاة تبعا لما حكاه الأزهري الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء، ولكن القيم رحمه الله لم يرتضي هذا وأبطل كون الصلاة من الله بمعنى الرحمة، قال: لأن الله جل وعلا قال في كتابه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلاة، والعطف يقتضي التغاير، إذن الرحمة غير الصلاة. ثم أخذوا من هذا أن الرحمة مشروعة لكل مسلم، لم يختلف العلماء هل يترحم على المسلم فلان، وإنما اختلفوا هل يصلى على غير الأنبياء والملائكة. إذن المسلم الذي هو فرد من أفراد الأمة وليس بملك ولا نبي، اختلف العلماء هل يجوز أن يصلى عليه؟ فقال صلى الله عليه أم لا يجوز، ولم يختلف في جواز الترحم عليه، فدل على أن الرحمة عامة والصلاة مختصة. أما كون الصلاة من الآدميين بمعنى الدعاء قال هذا أيضا لا يستقيم، لأن صلى يتعدى بعلى، والدعاء يتعدى باللام وبعلى، دعوت له ودعوت عليه. وصلى التي بمعنى على ولا تأتي بغيرها ليست هي في المعنى دعا بمعنى على، إذن اختلفا في المعنى. أيضا الدعاء يكون بالخير ويكون بالشر، والصلاة لا تكون إلا بالخير. أيضا الدعاء يقتضي مدعوا ومدعوا به، فيقال دعوت الله لك بالخير، ولا يقال صليت الله لك بالخير. ولذلك عدل رحمه الله إلى ما ذكره البخاري في صحيحه تعليقا من قول أبي العالية صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، إذا صلى الله يعني أثنى الرب جل وعلا على عبده في الملأ الأعلى على محمد، جار ومجرور متعلق بقوله صلى محمد، هذا علم منقول، قيل منقول من الحميد وهو اسم من أسماء الله جل وعلا، وعليه ينزل قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وشق له من اسمه ليجل له، فذو العرش محمود وهذا محمد. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه علم منقول مشتق من حمد مبني للمفعول مضاعف العين للمبالغة، لأنه عليه الصلاة والسلام لكثرة خصال الخير فيه كثر حامدوه، فهو محمد يعني يكثر حامدوه، وهذا دليل على كثرة خصال الخير فيه على محمد وشيعته. شيعة الرجل المراد به أتباعه وأنصاره، وهذا اللفظ يطلق على الواحد ويطلق على الاثنين والجمع المذكر والمؤنث، إذن شيعة يطلق على الواحد ويطلق على الاثنين ويطلق على الجمع سواء كان جمعا مذكرا أو جمعا مؤنث. واختص عند المتأخرين باسم خاص وهو إطلاقه على من يتولى عليا رضي الله تعالى عنه وأهل البيت، ولكن نحمل كلام الناظم هنا على المعنى الأول يعني الأتباع عموما ولا يخص أهل البيت. صلى على محمد وشيعته يعني وأتباعه على دينه، من أسس الإعراب في شريعته، صلى على محمد وشيعته، شيعة هنا بمعنى الأتباع والأنصار، ولك أن تحمله بمعنى الآتي، كأنه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فيكون قد صلى على آل محمد امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من أسس الإعراب في شريعة، من أسس هذا يحتمل أنه معطوف على سابقه بحذف حرف العطف، وإن كان من جهة الصناعة يجوز أن يكون فاعلا لصلى لكن يفسد المعنى فيما يبدو والله أعلم. إذا صلى على محمد وصلى على شيعته آله وأتباعه وأنصاره، وصلى على من أسس الإعراب في شريعته يعني في ملته، الشريعة تطلق بمعنى الملة والدين، وتطلق أيضا بمعنى ما يقابل العقيدة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني يطلق على ما تعلق بكيفية العمل لا على المعتقد، وقد أطلقه بعض السلف على المعتقد، إذن يطلق على الملة الشاملة للعلميات والعمليات، ويطلق لفظ الشريعة مرادا به العمليات كما هو في اصطلاح المتأخرين، ويطلق أيضا على العلميات وهو المعتقد كما ذكر الأجري في تسمية كتابه الشريعة وخصه بمعتقد أهل السنة والجماعة. من أسس الإعراب، أسس بمعنى أصل، فالأساس هو الأصل بمعنى واحد، والأصل حده ما بني عليه غيره، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. من أسس الإعراب، من أصل الإعراب، أل هنا للعهد الذهني يعني الإعراب المصطلى عليه عند النحاة، فإن من أسسه وأصله هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقيل إنه أبو الأسود الدؤلي على نزاع بين أهل العلم، والأكثر على أنه علي رضي الله تعالى عنه. وقد حصرت بطريق الرجز قواعد الإعراب حصرة موجزة، وقد حصرت بطريق الرجز. بطريق الرجز، الرجز هو بحر من بحور الشعر، سمي رجزا لاضطراب. كانت العرب تسمي الإبل أو الناقة إذا ارتعشت فخذاها تسميها رجزا كصحراء. والمراد به هنا ما سدث من التفعيلات، يعني ما يأتي على مستفعل 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 ست مرات. وقد حصرت يعني جمعت قواعد الإعراب. قواعد هذا مفعول لقولي حصرت، يعني جمعت قواعد الإعراب. قواعد الإعراب يقصد به كتاب ابن هشام رحمه الله الذي سبق التنويه به. حصرت حصر موجز، حصر هذا مفعول مطلق نوعي لأنه أضيف، وأصله من إضافة الصفة إلى الموصوف. حصرت حصرا موجزا، يعني حصرا موجزا يعني ملخصا مختصرا. بطريق الرجز، بطريق هو الرجز، وهذه الإضافة تسمى إضافة بيانية، يعني جمعت وحصرت هذا الكتاب منثوره فيما استطعت عليه أو فيما استطعت به بطريق الرجز الذي هو أسهل بحور الشعر، لأن العلماء وخاصة المتأخرين قد نظموا علومهم على هذا البحر لسهولته وسلاسته. إذن يقول حصر قواعد الإعراب الذي هو لابن هشام رحمه الله ببحر الرجز، ونص على أن هذا الحصر فيه إيجاز واختصار، إذن قد يفوته بعض الشيء. لماذا حصر، لماذا جمع بطريق الرجز ولم يتركه نثرا؟ قال ليسهل ضد يصعب، الحفظ على الطلاب، الحفظ على الطلاب. وهذا يشير إلى أن القاعدة العامة عند العلماء أن من لازم طالب العلم الحفظ، من لم يحفظ لن يتقن الفن. كل فن يريد طالب العلم أن يتقنه لابد له من محفوظ وإن قل، سواء كان منثورا أو منظوما. إذن ليسهل الحفظ على الطلاب في تلكم الأربعة الأبواب. لذلك ذكر السفاريني رحمه الله أنه نظم عقيدته لهذا الغرض أيضا، ليسهل الحفظ على الطلاب. فقال رحمه الله: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذات بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. ليسهل الحفظ على الطلاب في تلكم الأربعة الأبواب التي ضمنها ابن هشام رحمه الله كتابه قواعد الإعراب. وهذه الأبواب الأربعة كما ذكرتها آنفا: الباب الأول في الجملة وأحكامها، الباب الثاني في الجار والمجرور، الباب الثالث في كلمات يحتاجها المفسر يحتاجها المعرب، والرابع في كلمات تحتاج إلى تحرير قد وقع فيها من أخطأ من المعربين. قواعد الإعراب، قواعد الإعراب هذا يفهم كما يقال قواعد الأصول وقواعد الفقه وقواعد التفسير. إذن كما يرد في الذهن، وقد سبق بيان معنى القاعدة ومعنى الإعراب في شرح الملحة هناك، ولا إعادة ولا عود. قواعد جمع قاعدة، والمراد بها قضية كلية يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها. والإعراب هنا المراد به الإعراب الاصطلاحي، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلة، وكل منهما يحتاج إلى درس خاص. وإذا نقول الإحالة على شرح الملحة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.